بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال الشيخ جزاه الله خيرا يحدثنا ويتحفنا بالسلسلة العلمية الفقهية التي بدأها بعنوان أحكام السجود. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلام لك فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء في هذه السلسلة الفقهية العلمية، سلسلة أحكام السجود. وفي هذا اللقاء إن شاء الله أكمل ما كنت وبدأت به من أحكام سجود السهو. والمسائل إن شاء الله أبدأ بالمسألة الأولى من مسائل اليوم، وهي ما يقوله المصلي أو ما يقوله الساجد في سجود السهو، فهل هناك ذكر مخصوص لسجود السهو أو لا؟ أهل العلم غالبهم أو أكثرهم يرون أن المصلي يقول في سجود السهو ما يقول في سجود صلب الصلاة التي يصليها في باقي الصلوات، فما يقوله في سجود الصلاة من نفل أو فرض هو الذي يقوله في سجود السهو. ويقول المصلي طبعا في سجود الصلاة سبحان ربي الأعلى، وأحيانا يزيد ويجوز بحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، إلى غير ذلك من الأذكار. ولماذا قالوا بهذا؟ لسببين. السبب الأول أنه لم يرد دليل خاص بذكر خاص لسجود السهو، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى سجد سجدتي السهو، ولم يعلم الصحابة رضي الله عنهم ولا أرشد الأمة إلى ذكر مخصوص بسجود السهو. فلما لم يفعل صلى الله عليه وسلم قالوا إذن نبقى على الأصل، والأصل هو ما كان يقال وما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود الذي يكون في الصلاة، سواء كان في الفرض أو في النفل، لأن أذكار السجود في الصلاة واحدة في الفرض أو في النفل. ولذلك سحبوا هذا الأصل معهم إلى سجود السهو، وهذا هو الصحيح، فلا ذكر مخصوص لسجود السهو وإن كان الإنسان قد سهى. ولو شاء الله عز وجل أن يشرع ذكرا مخصوصا لسجود السهو لأوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يحصل ذلك. وبعض الفقهاء قالوا يستحب أن يقول الساهي في سجود السهو سبحان من لا ينام ولا يسهو، وهذا لا دليل عليه، وإفراد ذكر مخصوص في موضع مخصوص في عبادة مخصوصة في زمن مخصوص أو مكان مخصوص يحتاج إلى دليل، ولا دليل على هذا. والاستحباب حكم شرعي، الاستحباب حكم شرعي فيحتاج إلى نص. فلذلك المحدثون من أهل العلم قالوا، أو بعض المحدثين من العلماء قال لا أصل لهذا، أي ليس له أصل في السنة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الصحيح أن سجود السهو يقال فيه ما يقال في سجود صلب الصلاة، لأنه سجود مشروع، فهو أيضا يشبه سجود الصلاة، يشبه سجود الصلاة. هذه هي المسألة الأولى في لقاء اليوم. المسألة الثانية، قد يتكرر السهو في الصلاة، فالإنسان وهو يصلي قد يسهو أكثر من مرة، مثلا قد ينسى التشهد الأول فهذا سهو الأول، ثم وهو مثلا في الركعة الثانية ينسى سجدة فيعود لها فيسجدها فقد سهى مرتين، أو ينسى ذكرا من الأذكار الواجبة في الركوع أو في السجود فقد يسهو الإنسان أكثر من مرة، كان يسهو مرتين أو ثلاث. في هذه الحالة هل يكفي سجدتين لكل السهو أو لأكثر من سهو في صلاة واحدة، أم يجب عليه أن يسجد لكل سهو سجدتين؟ على يعني هذا القول أو على معنى هذا أنه لو سهى مرة سيسجد سجدتين، لو سهى مرتين سيسجد أربع سجدات. لكن الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، إذا سهى المصلي أكثر من مرة هل يسجد سجدتين أو يسجد أكثر من سجدتين أم يكتفي بسجدتين لكل السهو؟ الفقهاء اختلفوا، منهم من نظر إلى جنس السهو، هل هو من جنس واحد أم من جنسين مختلفين، ومن أهل العلم من لم ينظر إلى جنس السجدتين أو عفوا إلى جنس السهو بل نظر إليه كسهو واحد. إذن قول لأهل العلم أنه إذا سهى المصلي سهوين أو أكثر يكفي أن يسجد سجدتين للجميع ولا يكرر سجود السهو، سواء كان السهو من جنس واحد أو من جنسين مختلفين، وهذا قول أكثر أهل العلم. ومن الفقهاء من ميز قال إذا سهى سهوين من جنس الواحد تكفيه أن يسجد سجدتين، وإذا كان السهو من جنسين مختلفين سجد أربع سجدات. ومنهم من لم ينظر إلى هذا فقال إنه يسجد أكثر من سجدتين بحسب السهو، سواء أكان السهو من جنس واحد أم من جنسين مختلفين. القول الصحيح في هذا الخلاف في هذه المسألة أن المصلي إذا سهى أكثر من سهو، سواء سهى سهوين أو أكثر، يكفيه أن يسجد سجدتين للجميع، سواء أكان السهو من جنس واحد أو من جنسين مختلفين. فهنا هذا هو القول الصحيح. والدليل على هذا، استدل من قال بأنه تكفي سجدتين ولو سهى المصلي أكثر من سهو، ولو سهى أكثر من سهو، وقد يسهو الإنسان في صلاة واحدة أكثر من مرة فتكفيه السجدتين لتصحيح الصلاة أو لترقيع الصلاة أو لجبر ما حصل فيها من سهو. ولكن ينظر إلى النوع السهو، إن كان ركن فلا بد أن يأتي به، وإن كان واجبا فات محله أو سنة فات محلها فقد فاتت. الآن الأدلة على هذا القول، استدلوا بعموم النصوص، وعموم النصوص دالة على أن المصلي يكتفي بسجدتين، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، إذا نسي فليسجد سجدتين. قالوا هذا عام، نص عام يتناول السهو في موضع واحد أو في موضعين أو في ثلاثة، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من سجدتين. يعني لو كان هناك تشريع من الشرع أن السهو إذا كان أكثر من مرة يحتاج إلى أكثر من سجدتين لبين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سيقول مثلا إذا نسي أحدكم فسهى أكثر من مرة فليسجد سجدتين أكثر من سجدتين، فليسجد أكثر من سجدتين أو أكثر من مرة. ولكن لم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فكل صلاته نبه على أن المصلي إذا سهى يسجد سجدتين. قالوا نتمسك بهذا العموم الدال على أنه تكفي سجدتين لكل السهو الذي يقع في صلاة واحدة. أيضا قالوا حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من سهو، ومع ذلك سجد سجدتين فقط. وأنتم تذكرون حديث ذي اليدين الذي ذكرته لكم في الحلقات الماضية، لما صلى ركعتين فسلم وجلس كالمغضب متكئا إلى عمود في المسجد وشبك بين أصابعه، وفي القوم أبو بكر وعمر هابوا أن يتكلما، وخرج السرعان من الناس قالوا قصرت الصلاة. وفي القوم رجل يسمى ذو اليدين، أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قصرت الصلاة أم ماذا؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم قام وأتى بالركعتين وسجد سجدتي السهو. حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من سهو، كيف؟ الآن هو لما سلم على ركعتين الصلاة رباعية لا يزال في صلاة، لا يزال في صلاة، لأن الصلاة لم تنتهي، ولو سلم ولو سلم، السلام هذا عن سهو عن نسيان. فلما سلم عن نسيان والصلاة رباعية، صلاة ركعتين، إذن بقيت ركعتان، إذن هو لا يزال في صلاة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فسلم في الركعة الثانية، هذا سهو أول. سهو الثاني تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سهو آخر. أيضا مشى النبي صلى الله عليه وسلم من مكان السلام، من مكان الصلاة إلى مكان آخر فجلس. وأنتم تعلمون الصلاة ما فيها مشي، يجب أن يبقى الإنسان في موضعه في مكانه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع الصحابة أو نظر لهم وهو يتثبت هل فعلا كلام ذو اليدين صحيح أم لا. وأيضا جلس وشبك بين أصابعه، ومعروف أن المصلي في صلاته لا يجوز أن يشبك بين أصابعه وهو في الصلاة أو وهو ينتظر الصلاة، ولا أن يعمل ما يعرف اليوم بالفرقعة، كما مع الأسف نراه المصلي يصلي وهو يقوم بمثل هذه الحركة. الرسول صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه وتكلم ومشى. قالوا هذا أكثر من سهو، سهى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من سهو، ومع ذلك سجد سجدتين فقط. فدل على أن المصلي إذا سهى أكثر من سهو في صلاة واحدة يسجد سجدتين ولا يكرر سجدتي السهو، فإن السجدتين تكفيان لكل السهو الذي قام به المصلي. إذن هذه الأدلة دلت بوضوح أنه عند تكرار السهو في الصلاة يكفي أن يسجد المصلي سجدتي السهو لتجبر كل السهو ولو كان أكثر من سهو في الصلاة. وهذا هو إن شاء الله الصحيح، وهذا واضح، لأن الآن الشارع رتب الحكم على السهو، رتبه على السهو. إذن السهو هو العلة، السهو هو العلة في سجدتي السهو. والحكم عند أهل العلم أو عند الأصوليين الحكم على وصف، الذي يوجب علة لذلك الوصف يكون ذلك الوصف علة للحكم، أو إذا تعلق به وصف كان ذلك الوصف علة لذلك الحكم. كذلك هنا السهو هو الوصف الذي علق به الحكم، وهو سجدتي السهو. هذا السهو هو العلة، لما كان علة واحدة أو سببا واحدا أو وصفا واحدا اندرجت أفراده تحت السجدتين، فلو تكرر كان كوصف واحد أو كعلة واحدة تستوجب حكما واحدا وهو سجدة السهو. أيضا هنا لابد أن ننتبه أن السجدتان هنا في السهو ننتبه للنوع، إن كان ركن لو نسى مثلا سجدة لابد أن يأتي بالسجدة إن لم يصل إلى موقعها في الركعة التالية، لكن هذا سوف أفصل فيه إن شاء الله في الحلقات القادمة لما نتكلم عن إن شاء الله أنواع الأسباب التي تؤدي إلى سجود السهو. المسألة الثالثة في هذا اللقاء، هل يشترط تكبيرة الإحرام لسجود السهو؟ بعض المصلين ويحصل منه هذا، إذا سهى وأراد أن يسجد السهو بعد السلام، يعني انتبه بعد ما سلم أنه قد سهى ولم يسجد سجدتي السهو، فهل يسجد فقط أم يكبر تكبيرة الإحرام ليعود فيدخل في الصلاة؟ هذا المراد بالمسألة، هل يشترط تكبيرة الإحرام لسجدتي السهو أم يكفي بالسجود أو يكتفي بالسجود أو تكبيرة السجود؟ لو نظرنا للأدلة العامة، عندما سجد النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في حديث أبي هريرة أو في حديث عمران بن حصين أو في حديث ابن مسعود، وقد مضت هذه الأدلة، نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد بعد السلام لم يكبر تكبيرة الإحرام، إنما أتى مستقبلا القبلة، فما كان من نقص أكمله وسلم وسجد سجدتي السهو، لم يكبر تكبيرة الإحرام. لهذا السبب كان هذا القول هو الصحيح، أن سجود السهو بعد السلام لا يشترط له تكبيرة الإحرام، بل يبدأ بالصلاة إن كان في نقص كمل الصلاة لأن لا يزال في صلاة، وإن لم يكن فيه نقص صلاة كاملة لكن سهو آخر فهنا يسجد سجدتي السهو دون تكبيرة الإحرام. فمثلا لو أن المصلي في الصلاة الظهر نسي التشهد الأول، لما نسي التشهد الأول أراد أن يسجد سجدتي السهو فنسي سجدتي السهو وسلم، بعد الصلاة تذكر أو ذكر أنه عليه أن يسجد سجدتي السهو، فهذا لا يحتاج أن يكبر تكبيرة الإحرام، يستقبل القبلة ويسجد سجدتي السهو ويسلم، وبهذا يكون قد جبر النقص أو جبر الخلل الذي حصل. هذا هو الصحيح، لأن لم يأتي ذكر تكبيرة الإحرام في الأحاديث التي وصفت سجود السهو للنبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يتقدم يصلي ما ترك وإن كان في نقص ثم يكبر ويسجد سجدتي السهو. وهذا واضح إن شاء الله في الأدلة الماضية أنه إن شاء الله ما يحتاج، ومزيد من التفصيل إن شاء الله في الحلقات القادمة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمة. أبو علي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت عندي سؤال إذا ممكن.
تفضل أبو علي.
بخصوص صلاة المغرب، إذا كان الإنسان مثلا لحق في التشهد الثاني صلى معهم، يعني أدرك ركعة
نعم،
ويلزمه تشهدين،
أدرك الركعة الأخيرة
نعم، فهل يلزمه مثلا تشهدين وأدرك التشهد في هذه الحالة؟ يعني هو تشهد ثلاث مرات، فهل هذه مثلا تم الزيادة يعني؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بعدي، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. بعدي تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق عبد اللطيف وفضيلة الشيخ دكتور عبد الله الحمادي.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وأحمد نور وحمد الدلوشي والمستمعين.
إياك الله بعدي تفضل.
خلال هذا الأسبوع والأسبوع الماضي سمعت عنكم برامج مشابهة، سمعت إن الإمام عندهم كم مرة أخطأ في الصلاة، سواء في السجود أو في الركوع أو في عدد الركعات يعني. فأنا اللي لاحظت مرة أنا كنت بعد أصلي، المصلين حقيقة لهم دور إن يخربطون الإمام إذا كان إمام راتب أو إمام غير راتب يعني. مجموعة كانوا داخلين على المسجد وكانوا متأخرين عن الصلاة تقريبا قبل الركعتين أو الركعة قبل الأخيرة يعني. تقول طال عمرك الشيخ دكتور عبد الله، تقول بشر داخلين، تقول كتائب عسكرية هجومية داخلين ومسوين جلبلة في المسجد بأرجلهم. هذا أي إنسان، لأن بعد الإمام مسكين ما نلومه إحنا، لأن مركز في الصلاة وفي ما يخطى في الآية وكيف في أي ركعة، يعني عليه ضغط مسكين صح. ومرة بعد أخطأ الإمام وكان من حقه إنه يخطأ، لأنه سبحان الله اللمبة انفجرت زي تقول قنبلة، خاصة المسجد كان صغير ومغلق وكان معالي رأس الإمام. أربط انفجرت والله، ولا حتى أنا أترعبت والله. فهي يعني شوف البعض طالبين لهم. لكن أنا كنت سألت سؤال وطالب الشيخ الدكتور عبد الله سؤال في حلقة سابقة عن رمي أطنان من الورود والأزهار يودون إلى المستشفيات للمرضى، الله يشفي جميع المرضى ومن هم على الأسرة البيضاء.
أمين.
السؤال الأخير يا أخي، في بعض الناس يعني ما أعرف يقارنك بالمظهرية. اليوم الصباح أنا كنت في مكان كذا وشافي جنب السيارة، قال لي أي سيارة موديل كم؟ قلت والله سيارتي موديل 2001. شو هذا الكلام؟ نحن الحين داخلين 2000 وبعد أيام بندخل 2018. قلت المهم سيارة توديني تجيبني. فأنا وبعد تعليق فضيلة الشيخ من ناحية الشرعية أن من يقارنك أو يعطيك مستواك لسيارتك كأن السيارة أصبحت جزءا مني أنا، ويعني أنا أصبحت الآن جزءا من السيارة وليست السيارة جزءا مني أنا. وقص على ذلك كثير من المظهريات.
صحيح صحيح.
وجزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير بعيد تسمع إن شاء الله رد. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. جي فضيخ الأسئلة أبو علي فضيخ يسأل يقول إذا دخل في صلاة المغرب في الركعة الأخيرة فيكون فضيخ يقول قد أدرك مع الإمام تشهد واحد، عندما يقضي فضيخ ركعتين هل يلزم فضيخ أن يتشهد في الركعتين؟ إذا تشهد فضيخ يقول إنه مساء يكون قد تشهد ثلاث تشهدات.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. طبعا الإمام هنا لما صلى معه المأموم، ونسميه هنا المسبوق، المسبوق لا شك أنه جاء متأخرا ففاتته ركعتان وأتى هنا في الركعة الأخيرة وهي أول صلاته. كان في الوضع الطبيعي أن يقوم لأنها بالنسبة له الركعة الأولى ولا يجلس للتشهد، لكنه جلس للتشهد ضرورة طاعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فهنا جلس لكي لا يختلف مع الإمام، هو لا يستطيع أن يخرج من الصلاة لأن الآن هو تابع للإمام، فمن ثم هذا التشهد كان ضرورة لا بد منه. ثم إذا سلم الإمام فقام، قام إلى ركعة ثانية، والركعة الثانية في الصلاة فيها تشهد في صلاة المغرب أو في الرباعية، فهنا لا يمكن أن يترك هذا التشهد لأن الآن سيسير على التسلسل الصحيح للصلاة بأركانها وواجباتها، فمن ثم يجلس لأنه سبب جلوسه هنا أنه في الركعة الثانية وفيها تشهد، ومن ثم إذا شرع في الثالثة وجلس كانت له الثالثة والأخيرة وأيضا فيها تشهد. فهنا لهذا السبب أتى ثلاثة تشهدات، وهذا مستثنى طبعا من أن في الصلاة تشهدان في الرباعية والثلاثية، لأنه كما أخبرتكم هو لما هنا تشهد التشهد الأول لم يخرج من الشرع بل طبق الشرع امتثالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تكن زيادة في الصلاة بل كان هذا هو الصواب للمسبوق الذي جاء متأخرا. والله تعالى
بارك الله فيكم. فضل الشيخ أيضا سؤال بعيد، فضل الشيخ يقول الإمام أو فضل الشيخ يريد تعليق على مسألة البعض، فضل الشيخ يقول يدخل المسجد والإمام يصلي فيحدث جلبة فيه المسجد، حتى فضل الشيخ يقول أن البعض من الأئمة قد يخطئ في صلاته أو يسهو أو، فيريد منك فضل الشيخ يعني تعليق على هذه المسألة.
نعم، ما تفضل به أبو حايدة صحيح وجزا الله خير على التنبيه، فإن الإمام أيضا إنسان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أذكركم بحديثين. الحديث الأول لما دخل الحديث الأول يبين كيف يدخل الإنسان للصلاة. الصلاة قال إذا نودي للصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، وفي رواية الوقار فما فاتكم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. إذن هذا الأدب في دخول المسجد بسكينة ووقار، سواء أكان الإمام في الصلاة أم لم تبدأ الصلاة. وكما تفضل أخونا بعيد، بعض الناس يكون يتكلم مع زميله في موضوع في سالفة في يكملها داخل المسجد، وهذا لا ينبغي، ويدخلون وهم يتحدثون ويقفون وسط المسجد ويتحدثان، وهنا ليس مكان للحديث في أمور الدنيا أو السوالف، هنا مكان لقراءة القرآن لذكر الله لصلاة النافلة فقط. الأمر الآخر في سبب هذه الربكة اللي يعملها الناس أنه يريد أن يدرك الركعة، فيكون الإمام راكعا وهو يأتي متأخرا مسبوقا، فيفتح الباب بقوة، وإما أن يعمل جلبة برجليه كان يقول للإمام انتظرني، أو بعضهم يعمل صوت نحنحة وغيرها، أو يكح متعمدا وليس فيه كحة، تعرف أنها كحة مصطنعة. وبعضهم ابتدع بدعة جديدة، إن الله مع الصابرين. كل هذا لا داعي له، كما أوصاك الرسول صلى الله عليه وسلم ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، الذي فاتك ستقضيه، وما أدركت مع الإمام ستصلي. وأيضا بعض الأئمة الأخوة يعرف السنة الحمد لله، إذا دخل المصلي وهو في أول الركوع ينتظر قليلا ليدرك المسبوق الركعة دون أن يشق على المصلين. الجلبة اللي تحدث هاي سببها، إما ناس تتحدث ولا تبالي وتدخل في المسجد وتتحدث، وإما إنسان متأخر يريد أن يدرك الصلاة، وكلا الأمرين لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع الصحابة يصلون خلفه يقرؤون الفاتحة ويلبسون عليه صلاته نهاهم عن ذلك. لماذا؟ قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، وفي رواية نهاهم عن القراءة في الصلاة الجهرية لكي لا يلبس عليه، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا ننتبه لهذا بارك الله فيكم جيدا، لأن هذا يعني مثل ما تفضل أخونا أبو عايدة، صحيح الكلام صحيح، يؤدي إلى ربكة الإمام ويؤدي إلى أن يخطئ ثم يوضع اللوم عليه. فهذه آداب المساجد لازم نتعلمها، لازم نفهمها، والله تعالى أعلم.
أيضا فضل الشيخ يريد نصيحة لمن يذهب فضل الشيخ لزيارة المريض. يقول الكثير من الناس فضل الشيخ يذهب لزيارة المريض عنده، فيقول فضل الشيخ يذهب معه ب يعني الورود ويعني الزهور، وهذه فضل الشيخ ترمى بعد ذلك، فيعني تكون فضل الشيخ في اطنان من الورود والزهور في 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 سلة المهملات.
صحيح. طبعا هذه المسألة تكلم فيها أهل العلم، هل هذا جائز أم لا، والموضوع ينظر له من باب المصلحة. هل فيه مصلحة تربو أم فيه مفسدة تربو؟ فلو نظرنا إليه من ناحية المصلحة يقولون ربما يدخل الفرحة على قلب المريض أو السعادة أو السرور، ففي هذا مصلحة، أو ينعش المريض ففي هذا مصلحة. فمن ثم لو بذل المال لمصلحة هذا الإنسان ليفرح وهو مريض أو يسعد لا مانع. النظرة الثانية للمسألة هذه كتأصيل ننظر لها من ناحية اللي تفضل فيها أخونا أبو عايدة، أن لا تحقق المصلحة المطلوبة. هؤلاء الطائفة من العلم قالوا في هذا محظوران. المحظور الأول أن فيه إسراف، لأن أنت تشتري هاي الباقة ب300 و400 وبالكثير 5 أيام 6 أيام ترمى في الزبالة. ولو أتيت لإنسان بيده 500 درهم يمزقها ويرميها أجل الله السامعين في الزبالة لقلنا عنه أنه مجنون أو مسرف بلا إشكال. كيف يأخذ 500 يرميه في الزبالة؟ قالوا كذلك هنا الورد كأنه يسرف فيرمي. والله عز وجل نهى عن الإسراف وقال تعالى أكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يكفي أن المسرف الله عز وجل لا يحبه، ويكفي أن النعمة تزول بالإسراف وتبقى النعمة بالشكر، ومن شكرها أن تحافظ عليها لا تبذرها ولا تفسدها ولا تضيعها، لأن تبقى لك وتبقى أنت تتنعم بالنعمة بشكرها والمحافظة عليها تدوم لك النعمة. أيضا نظروا إلى المسألة من ناحية أخرى، قالوا في هذا أيضا تشبه، قالوا بما يفعله الكفار أنهم اعتادوا مثل هاي العادة أن يشتروا لمرضاهم فأصبح الناس يقلدونهم ويتباهون. هاي الأدلة ومن استدل فيها. لو نأتينا للمسألة هذه خاصة نقول نعم حصل فيها إسراف، حصل فيها تبذير، صارت مباهاة عند الناس، يحمل وردة كبيرة تزيد على 1000 درهم ويبالغ في سعرها، تصل بالألف والألفين والثلاثة بعض الباقات ضخمة، ثم ترمى ولن يستفيد منها المريض شيئا، أغلبها ليس في رائحة، أو أن المريض في حالة من الألم والتعب لا يؤثر فيه مثل هذا، إنما يؤثر فيه أن يذكر الله عز وجل. المريض المسلم غير يا أخوان، يختلف، لا يحتاج إلى كثير زهور مثل هذه، كل ما يحتاجه أن يقرأ كتاب الله وأن يحافظ على الأذكار وأن يذكر الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يطمئن قلبه. الذي ليس عنده شيء، لا يعرف القرآن، لا يعرف الأذكار، لا يعرف الصلاة، ربما سيبحث عن وسيلة ورد غير ورد لترتفع معنوياته، أما المسلم لا يحتاج إلى هذا. فالله أعلم، ينبغي ترك مثل هذا، أن يهدى المريض ما يريحه فعلا من كتاب أو كتيب أو شريط أو قرآن، أو يذكر بالله عز وجل. لو أتينا بكتاب يقرأه في أحكام المريض، في أحكام الابتلاء، في أحكام الصبر، هذا غير، سيحمل معه حتى بعد أن يشفى. فمثل هذا فعلا ينبغي أن يترك، لأنه آلاف الأطنان فعلا ترمى وكأنك ترمي بالألوف المؤلفة في الزبالة، وهاي الأموال يحتاجها الفقراء، يحتاجها الناس، تكون من نوع الإسراف، تكون من نوع التبذير ونوع من الترف، فتركه أفضل وأحوط، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير يا فضل الشيخ. معنا أخ سعيد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على تقدمونه.
وإياك الله يحفظك سيد.
أنا عندي موضوع
من
صلاة المغرب والعشاء.
هو
العمر أنا يعني أدرك صلاة المغرب والركعة الأخيرة وتميتها ولحقت على الركعة الأولى من صلاة الجمع والعشاء. السؤال يقول العمر أن بعد صلاة المغرب صفت الناس وظل الصف الأولي فيه 2-3 واكتمل الصف اللي وراء، الحين نحن اللي وراء رمض صف بجدام ولا نظل على حالنا؟ هذا سؤالي.
كيف 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 أخ سعيد؟ لا غير واضح السؤال. كيف ال أنت أدركت اللي ما في ال... في ال... في الركعة الأخيرة؟
نعم من صلاة المغرب. تميت ولحقت على الركعة الأولى من صلاة الجمع العشاء.
الإمام كان يجمع؟
الإمام مسافر؟
نعم نعم كان يجمع، نعم أنا مسافر، نعم من أبو ظبي لدبي.
طيب.
أنا طال عمرك الصف الأول اللي كملوا الصلاة قبل خلوا الصورة وروحوا، والله 2-3 من اللي بيجمعون ويانا.
نعم نعم نعم.
زين الصف الأولي طبعا ظل فيه 2-3.
صحيح.
الصف اللي وراء اكتمل. الحين نحن جدا اللي وراء.
تسأل عن التقدم.
خطوة ولا لا؟
إن شاء الله إن شاء الله، واضح إن شاء الله أخ سعيد.
جزاكم الله خير.
وإياك الله يعافيك، جزاك الله خير، حياك الله. نعم نعم نعم. جزاك الله خير فضل الشيخ. نجيب على سؤال أبو عايدة، يقول فضل الشيخ البعض يعني يحكم على الناس بمظهره أو مظهر مثلا فضل الشيخ ملابس أو مظهر أو مديرك السيارة كما ذكر أو غير فضل الشيخ يعني من أمور الدنيا،
نعم، يعني هذا موضوع صحيح أن الله سبحانه وتعالى يعني نبه على هذا في القرآن الكريم وأعطانا الجواب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو الكريم عند الله، هذا هو الذي يعني يكون الميزان. فالميزان ما عند الله سبحانه وتعالى، أما أمور الدنيا فهذه لا يعني لا ينظر لها كثيرا. إذا الإنسان عنده فيتزين، ويلبس، لأن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. لكن إذا ما عنده ففي هذه الحالة لا يعني ينظر إلى الإنسان فقط من هذه الناحية، من ناحية يعني الزينة، زينة الظاهرة أو الشكل الظاهري أو المظهر الظاهري، لأنه هو عند الله سبحانه وتعالى قد يكون أعظم مما أنت تظن. ولذلك الله عز وجل بيّن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حديث جميل في وصف الإنسان، يقول: من عباد الله تعالى لو أقسم على الله لأبره. وأنت ذي تشوف يعني ما تعطيه، هو مطرود على الأبواب، وإذا ربما يعني سأل لا يعطى، أو إذا خطب لا يزوج، لكنه وأشعث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أشعث يعني حالته تعبانة، مدفوع بالأبواب، يعني ليس كالذي يستقبل وتفتح له الأبواب ويدخل مباشرة. لكن عند الله ما هو الميزان؟ لو أقسم على الله لا أبره، لو سأل الله لاستجيب دعاءه، ولو ألح على الله لاستجيب دعاءه. هذا هو الميزان، هذا هو المقياس، لو أقسم على الله لا أبره. والعجيب أيضا في من هذا اللي ذكرني في بعيدة من أهل اليمن، ويس بن عامر أو ويس القرني كان في وفد اليمن في زمن عمر، وكان مجاب الدعاء، وفيه برص كما جاء في بعض الروايات. وهذا عمر يقول، لو أنه استطاع أن يستغفر له يطلب منه أن يغفر له، فإن استطعت أن يستغفر لك ففعل. هذا عمر يقول هذا فيطلب منه هذا. ولو نظرت إلى أويس ربما لا تزن بدرهم في ثيابه وشكله وهندامه، لكنه كان مجاب الدعاء، وكأنه صحابي مع أنه لم يكن منهم من التابعين. لماذا؟ لأنه كان بارا بوالدته، فما طلب أحد منه دعاء إلا ودعا له وتستجاب دعوته. فهذا هو الميزان، ميزان الإنسان عند الله، ميزان التقوى، ميزان القرب من الله بالعمل الصالح، ميزان الخشية، ميزان الخوف، ميزان تطبيق الشرع، وليس فقط في المظهر الخارجي. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية للقصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الأخ سعيد فضيلة الشيخ يسأل عن، يقول: أدرك الإمام في الركعة المنفذ الشيخ يقول أن الصف الأول أصبح خاليا إلا من 3 أو 4 مصلين، يقول: نحن أصبحنا في الصف الثاني، هل في الصلاة ونحن نصلي هل يجوز لنا أن نتقدم إلى الصف الأول؟
نعم، طبعا واضح من السؤال أن لسعيد صلى خلف إمام مسافر يجمع، فأدرك صلاة المغرب فصلى، فلما صلى هو ومن معه، من كان مع صلاة المغرب وسلموا، الإمام قام ليأتي بالعشاء، المسافرون معه جمعوا وهم 2 أو 3، البقية انصرفوا لأنهم لم يجمعوا، إما لأنهم غير مسافرين أو غير ذلك، فلم يجمعوا العشاء، إنما صلوا خلفه المغرب فانصرفوا، وبقي الأخ سعيد ومن معه يريدون أن يجمعوا، فلما دخلوا معه في صلاة العشاء في الركعة طبعا وجدوا أنفسهم في أنهم في الخلف وأمامهم فاصل، الصف الأول لم يكتمل. طبعا هنا يتقدمون وجوبا، وهذا من الحركات الجائزة في الصلاة. والحركات في الصلاة أقسام، منها حركة واجبة، منها مستحبة، منها حركة مباحة، وتكون أحيانا محرمة التي لا داعي لها. الأصل في الصلاة عدم الحركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال اسكنوا في الصلاة، لكن إذا احتاج مثل هذا أن يتقدم ليسد فرجة فيتقدم. فمثل هذا لو تقدم الأخ سعيد ومن معه ليكونوا في الصف الأول ليكتمل الصف الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الصلاة أمر بإتمام الصفوف، أتم الصفوف الأول فالأول، أي الصف الأول يكتمل فالأول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريدون أن تصفوا كما تصف الملائكة عند ربها، يتمون الصفوف الأول فالأول. فهذا ما في إشكال إن شاء الله، إذا الصف عندكم صلوا المغرب وخرجوا والإمام شرح في العشاء ثم أنتم أدركتوا تريدون تدركون مع العشاء، لكن كيف صليتوا يعني العشاء؟ كان يوم سلمتوا المغرب، يوم سلمت المغرب عن صلاة المغرب والإمام بدأ في العشاء، أنتوا بعد ما دخلتوا، يعني كان ممكن قبل التكبير تدخلون تتقدمون إلى الصف مع الإمام، خاصة الذين صلوا المغرب مع الإمام قد يعني انصرفوا فيما بعد، إلا إذا كان هؤلاء كانوا في المقدمة يكملون صلاة المغرب فعرقلوكم. المهم أنه حصل أنهم دخلوا في صلاة العشاء مع الإمام ثم فوجئوا بأن الصف الأول لم يكتمل، فهنا تتقدمون ما في شك لتتموا الصف الأول، لتتموا الصف الأول، أو الذين في المقدمة إذا كانوا أقل، هم 3 أقل من الصف الخلفي، فيتأخرون ليأتوا في الصف الخلفي ليكون الثاني بعد ذلك هو الأول فيكتمل الصف. المهم لا يترك الصف الأول هكذا ناقصا، بل هذا الواجب في الصلاة كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، الأول في الأول يكتمل الصف الأول وتسد فيه الفرج، وثم بعد ذلك الصف الثاني، خاصة أن الصفوف إذا لم تكتمل يقف فيها شيطان يلبس على الناس في صلاتهم، وصفوف الصلاة لابد تكتمل الصف الأول في الأول كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم، هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. فضيلة الشيخ يقول الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة متى تكون فضيلة الشيخ و كيف تكون الصلاة عليه؟ اللهم صل وسلم.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ بدخول الجمعة، ويبدأ من يجوز من ليلتها، من ليلة الجمعة وفي صباح الجمعة، وحتى والإنسان جالس ينتظر صلاة الجمعة في المسجد إذا أتى وصلى ما تيسر من النافلة ثم جلس يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقرأ القرآن أو يذكر الله إلى أن يسعد الخطيب فحينئذ ينصت، وكذلك في المساء إذا جلس ينتظر ساعة الإجابة يدعو ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تغرب الشمس. فكل هذا إن شاء الله وقت للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن كيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فأكمل صيغة هي التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة وعلمها الناس، وهي أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أو أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه علمهم هذه الصيغة، فمهما حاول الإنسان أن يفتي بأفضل من هذه لن يستطيع، فهذه هي الصيغة الصحيحة التي وهي الأكمل والأعلى درجة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الناس الأكمل والأحسن لأنه يعلمهم بوحي من الله. فلو قال الإنسان في أثناء الصلاة بهذه الصيغة كان هو الأفضل وهو الأحسن وهو الأكمل، ولو اكتفى بقوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فهذا أيضا إن شاء الله يكون قد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وتقبل منه ويعتبر مصليا على الرسول صلى الله عليه وسلم ومطبقا لهذا الذكر، لكن ليس كالذي يأتي بالورد أو بالذكر الكامل الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سأله الصحابة عن كيفية الصلاة عليه فذكر لهم تلك الصلاة أو الصيغة التي ذكرتها لكم قبل قليل، فإذا استطاع الإنسان أن يصبر على هذا الذكر الكامل فيذكر فيصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أفضل، والله تعالى أعلم.
أيضا فالشيخ يسأل عن صلاة السنة، صلاة الجمعة القبلية والبعدية.
أما السنة القبلية فصحيح أنه لا توجد سنة قبلية، أما بعدية فنعم توجد سنة بعدية، أحيانا يصلي ركعتين أحيانا يصليها أربعا، تارة في المسجد وتارة في بيته كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. أما السنة القبلية فلا توجد سنة قبلية، ولذلك يخطئ بعض الناس إذا أتى ودخل المسجد وجلس، فإذا بدأ الخطيب صعد وسلم بدأ الإمام المؤذن في الأذان، الأذان الثاني قام يصلي السنة البعدية، هذا خطأ، هذا لا أصل له. فالسنة القبلية لم تثبت فيها أدلة صحيحة. لماذا؟ لأن في أول عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك أذان واحد فقط وهو الأذان الذي للخطبة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويصعد على المنبر ويسلم ويبدأ المؤذن بالمؤذن ثم يبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالخطبة، فلم يكن هناك إذن سنة قبلية، إنما هناك النفل المطلق المفتوح للصلاة إلى أن يشرع الخطيب في الخطبة. وبعد ذلك في زمن عثمان اتسعت المدينة النبوية، صار الأذان لا يسمع، فأمر المؤذن بأن يؤذن في مدينة الزوراء هناك في السوق لكي يسمعه الناس فيأتون إلى الصلاة. ثم في زمن خلافة بني أمية نقلوا هذا الأذان إلى المسجد، فصار هناك أذانان، أذان قبلي الذي ينبه الناس للصلاة، وأذان اللي هو الأذان الثاني وهو أذان مع الخطبة. وأذان عثمان ما في إشكال لأن الصحابة قد أجمعوا عليه وكان فيهم الفقهاء والعلماء، وهو رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتمسك بسنة الخلفاء الراشدين، فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. لو فهمنا هذه الصورة لأذان الجمعة سنقول إذن إذا كان الأصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان هناك أذان واحد فقط إذا صعد على المنبر وسلم ثم أذن ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، إذن متى كان السنة، متى كانت السنة القبلية؟ الجواب لا يوجد، لأن هناك أذان واحد، إذن كان هناك نفل مطلق وهو أنك تأتي إلى المسجد مبكرا في الساعات الأول وتبدأ بالصلاة والتنفل مطلقا أو قراءة القرآن أو بذكر الله إلى أن تبدأ الخطبة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال حمد البلوشي من الإخراج أحمد نور. تقبلوا تحت محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.